الحمد لله رب العالمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو رب الطيبين وخالق الخلق أجمعين ورازقهم، فما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ رسالة ربه وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فيا خير أمة أخرجت للناس، أوصي نفسي المقصرة وإياكم بتقوى الله عز وجل، فهي وصية الله للأولين والآخرين، كما قال ربنا عز وجل في محكم التنزيل: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. ألا واعلموا عباد الله أننا لا نزال نواصل دروسنا مع أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته، ومع اسم الله المبارك الطيب، وكل أسماء الله عز وجل مباركة طيبة حسنى، مع اسمه القدوس. والقدوس عباد الله كما ضبطه أئمتنا المبرأ من كل عيب ومن كل نقص، الثابت له كل كمال يليق بجلاله سبحانه وتعالى وكماله. وهذا الاسم عباد الله جاء في القرآن في موضعين: الموضع الأول في سورة الحشر، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن. والموضع الثاني في سورة الجمعة في مطلعها في أول آية منها: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. جاء في هذين الموضعين من كتاب الله عز وجل وفي كلا الموضعين يأتي عقد اسم الملك وكما سيأتينا أيضا في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأتي عقد هذا الاسم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس. قال أئمتنا وإنما جاء عقد هذا الاسم لئلا يتوهم أنه يقرأ نص على الملك، لأن اسم الملك كما قلت في الجمعة السابقة اسم مشترك بين الله عز وجل وبين بعض خلقه، وكما علمتم أن ملوك الدنيا تلحقها الآفات وهي ناقصة في حياتها وفي علمها وفي قدرتها وفي جميع أوصافها من كل الوجوه، فلئلا يتوهم أن هذا مما يقرأ على الرب عز وجل أعقب ربنا عز وجل الملك القدوس. فجاء في كلا الموضعين الملك القدوس لئلا يتوهم متوهم او جاهل بالله عز وجل هذا الملك المنزه المقدس الموصوف باوصاف الكمال المنزه عن كل نقص. ولذلك اذا تدبرنا الايه الاولى من سوره الجمعه وقد اشتملت على اربعه اسماء غير رب الجلاله لله سبحانه وتعالى، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم، جاءت مشتملة على هذه الأسماء الأربع، ثم جاء عقبها الحديث عن بعثة النبي عليه الصلاة والسلام وكون أن الله سبحانه وتعالى اختار النبي صلى الله عليه وسلم من بين خلقه أجمعين ليكون آخر رسول للبشرية، واختار أن يكون من هذه الأمة الأمية، فاختار محمدا صلى الله عليه وسلم وخص أمته العرب بهذا الشرف، فقال هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فاختيار الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم واختصاص العرب من بين الأمم بهذا الشرف وهذا الاختيار أثر من آثار اسم الملك، فهذا اختصاص وهذا ملكه، يختص برحمته من يشاء. ثم إياك أن تظن أن في هذا الاختيار نقص بوجه من الوجوه، لأن الذي اختاره قدوس منزه عن المعايب والنقائص، موصوف بكل كمال وجلال وكمال، الملك القدوس. وكان هذا الاختيار بعزته وبالغ حكمته العزيز الحكيم، فكان اختيار بعثة النبي صلى الله عليه وسلم من آثار هذه الأسماء الأربعة الملك القدوس العزيز الحكيم. فالحاصل عباد الله، جاء اسم القدوس كما قلت في موضعين من كتاب الله عقد اسم الملك لهذا المعنى ولهذه الحكمة. واسم القدوس عباد الله أي الممدوح بالفضائل والمحاسن، فالله سبحانه وتعالى كما قلت لا يعتريه آفة من الآفات ولا يجري عليه نقص بوجه من الوجوه، فقد خلق سبحانه وتعالى السماوات وما فيها من النجوم، وخلق الأرض وما فيها من الجبال والأشجار وما فيها من البحار والأنهار وما فيها من المصالح والأقوات، خلق كل ذلك، خلق كل ذلك في ستة أيام وما مسه من تعب ولا نصب، لأنه القدوس الممدوح بكل كمال سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه وتعالى: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. جزاك الله خير. لا 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 وما مسنا من لغوب، أي ما مسنا من تعب ولا مسنا من نصب. والله سبحانه وتعالى القدوس المنزه من كل عيب ومن كل نقص، فيدخل في معنى القدوس التسبيح، يدخل في معنى القدوس التسبيح، فما التسبيح إلا تنزيه الله سبحانه وتعالى عن كل نقص، وكذلك القدوس. فالقدوس موجود ضمن التسبيح، والتسبيح موجود ضمن القدوس، إلا أن القدوس في الغالب يكون في الإثبات، والتسبيح يكون في النفي. يكون القدوس في الإثبات في الغالب، يعني في إثبات أوصاف الكمال لله عز وجل، ويكون التسبيح في النفي، أي نفي النقائص عن الله عز وجل. ففي إذا مدحنا الله نفينا عنه المذام، أي الأمور المذمومة التي لا تليق به، وإذا نفينا المذموم فقد أثبتنا له المدح. فإذا قلنا مثلا الله عز وجل، إذا قلنا في النفي الله عز وجل لا يعجزه شيء، فقد أثبتنا أنه قادر قوي. وإذا قلنا في المدح الله قادر قوي، فقد نفينا وأثبتنا النفي له المضاد لذلك، وهو أنه لا يعجزه شيء. وقد جمع الله عز وجل بين ذلك في سورة الإخلاص، فقال سبحانه وتعالى: قل هو الله أحد الله الصمد. فهذا إثبات، إثبات لأوصاف الكمال لله، إثبات لانفراد الله عز وجل بالألوهية والتوحيد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، هذا نفي، هذا نفي للنقائص. فالأول تقدير والثاني تسبيح، والتقديس والتسبيح عباد الله حق الله على جميع خلقه. سامحوني لأن هذه مادة هذه الأسماء صعبة أو جافة شوية، لكن لابد من أن تتعلموها عباد الله. التسبيح والتقديس حق الله على جميع العباد. فالعالم العلوي والعالم السفلي قائم على هذه العبادة. ففي العالم العلوي جمع الله سبحانه وتعالى بين هذين الأمرين التسبيح والتقديس لملائكته الكرام، كما قال حكاية عنهم: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. فهذه هي أوصاف العالم العلوي، وتلك هي عبادتهم لله عز وجل. وكذلك العالم السفلي، إلا ما كان من هذه السلة الكافرة من الإنس والجن قائم بهذه المهمة وهذه الوظيفة، كما قال الله سبحانه وتعالى: قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا، تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه إنه كان حليما غفورا. قل لو كان معه آلهة كما يقولون. لو فرض على زعمهم وعلى افترائهم أن مع الله عز وجل آلهة، لكان حال هذه الآلهة أنها تعمل بكل السبل وكل الطرق وكل ما يتقرب به إلى الله، تتقرب إلى الله وتعبده. قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. بحثوا عن طريق يقربهم إلى رب العرش العظيم، كما قال سبحانه وتعالى أيضا في نفس السورة، سورة الإسراء: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه لا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. أولئك الذين يدعون، يعني أولئك الذين يدعونهم من دون الله يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. أولئك الذين تعبدونهم وتجعلونهم آلهة من دون الله يعملون الطرق ويجتهدون في القرب إلى الله عز وجل والتوسل إليه بعبادته. وهذا ثابت عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، كما في صحيح البخاري أنه قال: كان ناس من الإنس يعبدون ناسا من الجن، فأسلم الجن وبقي هؤلاء على دينهم، أي ظل هؤلاء يعبدون ما اتخذوهم آلهة، وهذه التي اتخذوها آلهة تتقرب إلى الله عز وجل بشتى أنواع القربات والعبادات التي شرعها الله. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. سبحانه وتعالى، سبحانه أي تنزه وتقدس وتعالى على أوصافه سبحانه وتعالى عن أن يكون له شريك في هذا الملك، سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء من حيوان ناطق وغير ناطق، من رب ويابس، من حي وميت، من جماد، من أشجار، من بحار، من جبال، من غير ذلك من المخلوقات، إلا يسبح بحمد ربه عز وجل. ولكن نحن لا نفقه تسبيحه، إنما يفقه تسبيحه علام الغيوب. وقد جاءت أدلة متوافرة من القرآن والسنة تدل على أن الجمادات التي نعيش فيها تسبح بحمد ربها سبحانه وتعالى. فهذه الجبال مأمورة بهذا التسبيح وهذا التقدير لله عز وجل. قال تعالى حكاية عن نبيه داود: فسخرنا معه الجبال لماذا؟ يسبحنا بالعشي والإشراق. هذا الجبل الذي تراه أصم أبكم لا تبقى شيء عنه يسبح بحمد الله، يعرف الله عز وجل، يعرف الله معرفة حقيقية فيسبح بحمده سبحانه وتعالى. ولذلك لا عجب أن ترى هذه المسبحات السماء والأرض والجبال أن يحكي الله عنها سبحانه وتعالى أنها تكاد تتشقق وتتصدع وتنتك من قول من قال إن لله ولد. تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. سبحانه وتعالى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وهذا الرعد يخبر الله سبحانه وتعالى عنه أنه يسبح بحمد ربه، ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. الملائكة تسبح بحمد الله، تسبح لله وتقدسه، نعم كما حكى عنهم رب العالمين وكما جاءوا بأخص أوصافهم في هذا الموقف الذي قال الله لهم فيه إني جاعل في الأرض خليفة، فاختاروا أخص الأوصاف لهم وأحبها إلى ربهم في هذا المقام. كيف يا رب تجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ حملت العرش أربعة وهم يوم القيامة ثمانية كما قال الله عز وجل: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يسبحون بحمد الله. اثنان يقولان سبحانك اللهم وبحمدك على علمك بعد علمك، وآخران يقولان سبحانك اللهم وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. الملائكة تسبح بهذا التسبيح ولا ينقطع منها ما دامت موصولة الحياة، فالتسبيح هذا عندهم لله كالتنفس عندنا، كما قال الله عز وجل عنهم: يسبحون الليل والنهار لا يفطرون، لا يملون ولا يسأمون. الحصى كانت تسبح في كف النبي عليه الصلاة والسلام، وقد ثبت ذلك في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن مسعود: كنا نسمع الحصى تسبح في كف النبي صلى الله عليه وسلم، فإن من شيء إلا يسبح بحمده. يسبح بحمد الله عز وجل. الملائكة تسبح بحمد الله. لما سئل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، سأله رجل فقال له: لا إله إلا الله عرفناها، لا إله غير الله، لا إله غيره، والحمد لله عرفناها أن النعم كلها من الله وهو المحمود عليها سبحانه وتعالى، والله أكبر عرفناها أي أنه سبحانه وتعالى أكبر من كل شيء، فلا شيء أكبر من الله عز وجل. فما سبحان الله، يسأل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، فما سبحان الله؟ فقال له عبد الله بن عباس: وما ينكر منها كلمة رضيها الله لنفسه وأمر بها ملائكته وفزع إليها الأخيار من خلقه. كلمة رضيها الله عز وجل لنفسه، قل سبحان ربي. أمر من الله عز وجل لرسوله أن يقول هذه الكلمة، والأوامر بهذه الكلمة وبهذه العبادة في القرآن كثيرة لا تحصى. وأمر بها سبحانه وتعالى ملائكته، وفزع إليها الأخيار من خلق الله الأنبياء والمرسلون، كما فزع بها يونس عليه السلام لما كان في بطن الحوت نادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وفزع إليها كليم الله موسى لما طلب من الله عز وجل الرؤيا، فلما تجلى ربه للجبل تفتت الجبل، تفتت وخر موسى صاعقا. فلما أفاق كان أول كلمة ينطق بها نزه الله عن كل نقص وأثبت له بها كل كمال، سبحانك تبت إليك وأنا أول المسلمين. ويوم القيامة يفزع إليها ابن مريم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام حينما يسأله الله على رؤوس الخلائق، وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. وانظر إلى قول نبي الله عيسى وأدبه مع الله سبحانه وتعالى، ما قال ما قلت شيئا من ذلك يا رب، إنما قال ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به. انظروا كيف ينزه الله، أتم التنزيه، أنا أعبد الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم. فهذه الكلمة تنزيه وتقديس لله، وهذه الكلمة ثوابها وأجرها. لو قدر أنه صار جسما لملأ ما بين السماء والأرض كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، لكن لا بد من قائدها أن يكون منزها معتقده عن كل ما لا يليق بالله عز وجل. فإذا قالها القبوري وقالها من يطوف بالأضرحة وقالها من يعبد غير الله وقالها من يحتكم إلى غير الله وقالها كل هؤلاء ومن على شاكلتهم، فإنها لا تملأ ما بين السماء والأرض وترد عليه، لأنهم ما نزهوا الله ولا قدسوا. فلا بد أن يكون لها أثر في المعتقد حتى تنال هذا الثواب العظيم، تملأ ما بين السماء والأرض. هذه العبادة عباد الله تقديس الله عز وجل وتسبيح، كما قلت كل شيء في الكون يسبح الله سبحانه وتعالى، الجماد والحيوان والطيور، يا جبال أولي معه والطير، أي رجعي وسبحي وقدسي مع داود عليه السلام، يا جبال أودي معه والطير، ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات ومن في الأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون. فهذه العبادة عباد الله يقوم بها كل من في السماوات والأرض عدا الذلة الكافرة من الإنس والجن، وقد غفل عنها أيضا أكثر المسلمين في هذا الزمان، ونحن مأمورون بها من ربنا عز وجل، ومأمورون أن تكون على ألسنتنا في كل حين وفي كل وقت. قال سبحانه وتعالى: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. جميع أوقات اليوم والليلة أمرنا الله عز وجل ألا نفطر عن هذا الأمر، وهو تسبيحه سبحانه وتعالى وتقديسه. فسبحان الله ينزه نفسه ويقدسها سبحانه وتعالى عن كل ما لا يليق بها. ثم أن هذا الخبر في مضمونه الطلب، أن يطلب منا أن نسبحه في هذه الأوقات. فسبحان الله هو جاء بصيغة الخبر، ولكن كما قال أئمتنا علماء التفسير أن فيه معنى الطلب. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. وأمرنا الله عز وجل بأن نسبحه في أوقات معينة لا نغفل عنها. قال تعالى: واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإشراق، ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا، ومن الليل فسبحه وأدبار السجود، ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم. كل هذه أوامر بهذه العبادة، عباد الله، ونحن في غفلة عنها. من منا يقوم بهذه العبادة في مثل هذه الأوقات؟ والله الذي لا إله غيره، لو تأملت الكون وكان لك حاسة تسمع بها تسبح هذا الكون لله، خاصة في هذين الوقتين قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، تسمع كل شيء يسبح الله سبحانه وتعالى، كل شيء حولك يسبح الله، وأنت يا ابن آدم في غفلة عن هذه العبادة التي أمرنا الله سبحانه وتعالى بها. عباد الله، القدوس فعود، أي على زينة فعود من القدس وهو الطهارة، ومنه روح القدس جبريل عليه السلام المخلوق من الطهارة كما قال أئمتنا، ومنه بيت المقدس أي البيت المطهر أو الذي يتطهر به من الذنوب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يطهره من أيدي الغاصبين المعتدين اليهود عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة. وما أدري متى سينفك هذا الأسير وأهله من هؤلاء الأوغاد، أبناء القردة والخنازير الذين عاثوا في الأرض فسادا 50 عاما وما زال هذا البيت أسيرا في أيديه. أين الأمة المسلمة الآن لتأخير هذا البيت الطاهر المطهر من أيدي هؤلاء؟ أين هم الآن؟ الحقيقة أن هذه الأمة فقدت جميع مقومات النصر حين فقدت الإيمان بالله عز وجل. وحينما أقصد الإيمان بالله، فالإيمان يا إخوان ليس قول، إنما حينما عرفه أئمتنا قالوا: قول باللسان وعمل بالأركان واعتقاد بالجنان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. ما هو مجرد، أصبح الآن الإيمان عند أكثر الأمة قول باللسان، وليته كان قولا صحيحا سليما، إلا أن فيه من المحدثات والبدع ما فيه. فمتى تعود الأمة إلى رشدها؟ متى تعود الأمة إلى رشدها عباد الله؟ لتحرر هذا البيت المطهر المقدس. اليهود عاثوا في الأرض فساد، ومع ذلك المسلمون يتقربون إليهم ويتمنون منهم لو أن يقولوا بالسلام يتمنون ذلك منه. والأصل أن حال هذه الأمة الآن كما أخبر عنها النبي عليه الصلاة والسلام غثاء كغثاء السيل، يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. قيل أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله المهابة من قلوب عدوكم منكم وليلقين في قلوبكم الوهن. قال وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. والحديث صحيح، ذكره الشيخ ناصر في سلسلة الصحيحة. فهذا حال الأمة الآن، حب الدنيا وكراهية الموت، لا طاقة لها بمحاربة أبناء القردة والخنازير الذين أفسدوا في الأرض. لكن عزاءنا موعود الله سبحانه وتعالى، فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تدبيرا. أن يسلط الله عليهم أعداء يسبوهم ويقتلوهم ويشردوهم ثم يخربوا ويدمروا ما بنوه. وموعود رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ثبت عنه في صحيح مسلم أنه قال لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود، حتى يختبئ اليهودي خلف الحجر والشجر فيقول الحجر والشجر يا مسلم يا عبد الله، هكذا بنص الحديث والله، يا مسلم يا عبد الله. ما يقول يا مسلم فقط، فالمسلمين أسماء كثيرة جدا، لكن عبد الله يعني من حقق العبودية لله عز وجل، حققها لله. يا مسلم يا عبد الله، وراء يهودي أو خلف يهودي تعالى فاقتله. والله إني لأصدق هذا الكلام كما أحدثكم الآن، ولكن حينما يخرج الله عز وجل من وصفه عبد لله عز وجل، لا يتحرك حركة في هذه الحياة إلا بتصرف من الملك سبحانه وتعالى، بأمر من الملك سبحانه وتعالى، لا يتحرك بهواه ولا بالتجاء لشرق ولا غرب، إنما يتحرك بأمر الملك سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يعجل برد هذا البيت المقدس إلى ديار المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله أحمده وأستعينه وأستغفره وأستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله. ثم أما بعد، عباد الله، القدوس اسم من أسماء الله عز وجل. نحن لو تكلمنا في أسماء الله أو لو فهمناها حق الفهم والله لكان لنا شأن آخر، لكن هذا الجهد أثر الإيمان بهذا الاسم عباد الله. من آثار الإيمان بهذا الاسم كما قال أئمتنا أن تنفي عن الله النقائص، فهو سبحانه وتعالى
منزه عن كل نقص، وتثبت له صفات الكمال كما أثبتها لنفسه وأثبتها له نبيه صلى الله عليه وسلم، لكن دون أن تشبه أو تعطل. فتنزيه أهل السنة لا يعني التشبيه، إنما هو الإثبات، الإثبات مع التنزيه، ويعني التنزيه عدم التشبيه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وكذلك من الآثار، آثار الإيمان بهذا الاسم، أنك كما نزهت الله في أوصافه تنزهه أيضا في أقواله وأفعاله سبحانه وتعالى. فهو منزه في أقواله كما قال تعالى: ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. لا أحد أصدق من الله. إذا قرأت آية في كتاب الله إياك أن يستبعدها ذهنك أو يستبعدها فكرك. انظر إلى قول الله تعالى: إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. يتحدث عن مدينة إرم، ثم يقول وهي بناها أحد ابني شداد، يسمى شداد، وكما قال المؤرخون إن هذا الإنسان بنى هذه المدينة، هذا عاش في الحياة 900 عام وبنى هذه المدينة في 300 عام، وإنما بناها لما سمع عن الجنة بأن قصورها لبنة من ذهب ولبنة من فضة. فماذا فعل؟ أمر ببناء مدينة على نحو ما سمع عن الجنة، فكانت قصورها لبنة من ذهب ولبنة من فضة. قال الله عز وجل في وصفها: التي لم يخلق مثلها في البلاد. فإياك أن تستبعد هذا الوصف، فليس في كلام الله خيال. ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. فتنزهه سبحانه وتعالى في أقواله، وتنزهه أيضا في أفعاله. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. ودمت كلمة ربك صدقا فيما أخبر ووعد سبحانه وتعالى، وعدلا فيما حكم وشرع سبحانه وتعالى. فهذا أثر من آثار هذا الاسم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. نزه أفعال الله عن العبث وعن التفه، فالله عز وجل لا يفعل إلا لحكمة عالية، فهو المتصف بكل كمال، المنزه عن كل نقص في أوصافه، في أقواله، في أفعاله سبحانه وتعالى. عباد الله، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر من هذا الاسم في ركوعه وسجوده، كما ثبت ذلك في صحيح مسلم من حديث أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر في ركوعه وسجوده: سبوح قدوس رب الملائكة والروح، سبوح قدوس رب الملائكة والروح. يكثر ذلك في ركوعه وسجوده عليه صلوات الله وسلامه. ومعنى سبوح قدوس كما قال الإمام النووي: المسبح المقدس رب الملائكة والروح سبحانه وتعالى، المسبح المقدس. وكان عليه صلوات الله وسلامه إذا سلم من الوتر يقول ثلاثا، وهذه سنة غفل عنها الكثير ممن يتقربون إلى الله عز وجل بعبادة الوتر، يقول بعد أن يسلم من صلاة الوتر مباشرة: سبحان الملك القدوس، يقولها ثلاثا، يمد في الأخير صوته: سبحان الملك القدوس.